يبلغنا الآن من علي بن بلبان الفارسي، وهو الذي طبع أخيرا أولا بدأه أحمد ساكر رحمه الله في تحقيقه، ثم بعد ذلك كمل الآن على تحقيق السيد الناوت وغيرهم، فجزاهم الله خيرا. الكتاب على كل حال مرتب على أبواب الفقه. أما في السورة الأولى فالكتاب لا يهتدي إليه الإنسان، والحديث الذي يريد فيه إلا بعد تعب، لأنه رأى أن يقسم داخل التقسيم تقسيمات وتقسيمات وتقسيمات، فبذلك على ما رأى هو وضع الكتاب هكذا، لأنه كان عنده دقة في النظريات وغيرها حتى في علوم الفلسفة كما قالوا، ولذلك كان يعني قد نفي من سجستان لأنه ما ذهب إلى شاكلة غير المحدثين في بعض أقواله وفي بعض أفعاله، فعلى هذا كأنه يريد أن يقول أن ما يلانه ورجهانه إلى الفلسفة جعله يقسم الكتاب إلى تقسيمات غير مألوفة لدى العلماء، ولذلك احتاج العلماء أن يرتبوا هذا الكتاب ترتيبا، فكاد أن ينسى أصل الكتاب وبقي الأصل هو الذي يستفاد منه. وسببه أنه كان عارفا بالكلام والنحو والفلسفة، ولهذا تكلم فيه ونسب إلى الزندقة وكادوا يحكمون بقتله، ثم نقي من سجستان إلى سمرقند. والكشف من كتابه عطر جدا، من كتابه الأصل الذي هو التقاسيم والأنواع، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب، وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافا، وجرد الحافظ أبو الحسن الحيثمي زوائده على الصحيحين في مجلد. هو له الحيثمي رحمه الله له عمل كبير في إخراج الزوائد، الزوائد على الستة في من كتب كثيرة، فعمل جزاه الله خيرا أطراف أو زوائد ابن حبان على الصحيحين، ثم بعد ذلك ضم كله في كتاب زوائد أحمد مسند أحمد وزوائد الطبراني وزوائد البزار وغيرها، كلها كان عملا منفصلا، ثم جمعها كلها كل هذه الزوائد في كتاب واحد سماه مجمع الزوائد. هذا الكتاب من أعجب الكتب في الحقيقة لو كان بقي على ذكر الأسانيد، فقد كان يحفظ هذه الكتب كلها لكنه أو زوائد هذه الكتب لكنه ذكرها محذوفة الأسانيد، إلا أنه اجتهد في الحكم على الروايات وعلى الرواة، فبعض الأحيان يقول هذا الحديث إسناده صحيح أو رجال إسناده ثقات أو ضعيف وفيه من تكلم إلى آخرين. لو كان أبقى الكتاب على أو أحاديث على أسانيدها كان أكثر إفادة، لأن كثير من الكتب التي أدخل فيها أجزاؤها غير موجودة الآن، مسند البزار وغيرها بعض الأجزاء مفقودة، لكن أحاديث الزوائد مدخلة في كتابه هذا. الثانية صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصريح لأدنى كلام في الإسناد فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت الخبر ونحو ذلك. نعم، هذا كله يقول في التبويب ويقول باب كذا إن صح الخبر. إن صح الخبر هذا جانب لا شك أنه جانب التحري، لكن الجانب الذي أوسم به أو لأجله إلى التساهل وهو توثيق المجاهيل، توثيق المجاهيل كما هو مذهبه ومذهب تلميذه ابن حبان. فهناك روايات عن تاريخ من لم يوثق صحها وادخلها في صحيح، لكن في من وجد بعض الكلام فتحرى فيه ويقول ان ثبت الخبر فنقول به، وممن صنف في الصحيح ايضا غير المستخرجات الآتي ذكرها السنن ممن صنف في الصحيح أو مما صنف، العبارة في الحقيقة لا تستقيم إلا إذا وممن صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات الآتي ذكرها السنن، ليس السنن هو فاعل صنف، ما هو كذا، لو قلنا مما صنف، مما صنف لا تقول ممن صنف، عندكم مما صنف سبحان الله، لكن هنا موجود ممن صنف، ممن صنف، فالصحيح فيه مما صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات الآتي ذكرها السنن. السنن مرفوع لماذا؟ لأنه فاعل نائب فاعل صنف المجهول مبني للمجهول. نعم الصحة أو سنن الصحة لصعيد السكن، لكن حين هذا السنن مفقود، إلا أنه ذكر بعض الأفاضل رحمة الله عليهم صاحب كتاب تحفة الأحوذي أن نسخة قبل 100 سنة تقريبا كان موجودا في ألمانيا، في ألمانيا كان موجودا ورآه بعض الناس ووصفوا له وصفا دقيقا في الرف الفلاني في الدولاب الفلاني. الآن هذه الكتب في الحقيقة غير ميسور حصولها، غير ميسور مطالعتها. لماذا؟ لأن الكتاب بين أمرين، إما أن يكون أخفوا ولم يظهروا وهو المظنون أيضا، كما أخفت بعض الدول السعودية أيضا الكتب، كما ذكر لنا بعض الإخوان الذين سافروا إلى هناك قالوا دخلنا إلى مكتبة حكومية فجانب منه كان مغلقا إغلاقا محكما لا يدخل فيه ولا يجوز أن يدخل فيه أحد، فتعالانا من بين شق الباب فوجدنا الفيران تجري بين الكتب، والكتب قديمة مكدسة بعضها على بعض في على الأرض، فربما أكلتها الأرض، لكن نرجو من الله أن يحفظ الله تبارك وتعالى هذه الكتب. كذلك هذه الكتب كانت موجودة وفهارسها كان طلب الشيخ عبد الرحمن المباركوري رحمه الله صاحب صحفة الأحوذي، هذا من المحدثين الكبار رحمة الله عليه، وكان له بحث خاصة عند شرحه للترمذي نسخ، جمع النسخ وتصحيح النسخ، ولذلك ترى يعتمد عليه الشيخ أحمد ساكر رحمه الله في تصحيح نسخته كثيرا جدا. ففي هذا الصدد بحث فكتب إلى يعني قريب له كان هناك أو يدرس هناك، فأرسل صهرة كاملة للكتاب للكتب الحديثية هذه، وهذه الفهرسة صورت من الهند مرة ثانية إلى مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وأنا رأيته في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري، يمكن تكون موجودة إلى الآن إن شاء الله مصورة، يمكن ينظر فيها الإنسان. ففي هذا الكتاب وغيره من الكتب التي لا يوجد لها الأثر الآن. الثالثة صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم، وهو روايات كثيرة، أي الموطأ عن مالك رحمه الله روايات كثيرة، كل من جاء في المجلس يسمع كثيرون، لكن قد يكون بعض الأشخاص لهم عناية خاصة بجمع أو بكتابة بكتابة الأحاديث التي يملي عليهم الشيخ، فألا هذا جاءت روايات كثيرة عن الموطأ، وأكبرها رواية القانبي، لكن رواية القانبي الآن هل هي موجودة؟ قالوا جزء منه طبع. وقال العلائي روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي متعب. هو في الحقيقة إذا رجعنا إلى روايات الموطأ فنجد الرواية التي هي سائرة بين الناس الآن رواية من هي؟ يحيى بن يحيى الليثي، ورواية عبد الله بن وهب المصري أيضا مشهور، رواية عبد الله بن مسلمة القانبي الذي ذكر هنا، رواية ابن القاسم، رواية ابن مان بن عيسى، رواية عبد الله بن يوسف التنيسي التي يدخل أو يدخل منها الإمام البخاري شيء كثير، يحيى بن بكير، سعيد بن عفير، أبو مصعب الزبيري أو الزهري، وعبد الله بن مصعب الزبيري، كل هذه روايات كثيرة عن الإمام مالك رحمه الله. ومنها أيضا رواية محمد بن حسن الشيباني الموطأ، رواية أبي محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمه الله، الذي له مقارنة أيضا وموازنة بين مذهب مالك وبين مذهب الإمام أبي حنيفة الموازنة، وله كتاب الحجة على أهل المدينة. فهذه الرواية أيضا مشهورة، لكن رواية محمد الشيباني في الحقيقة ليست مشهورة عند أهل الحديث كما هي الروايات الأخرى التي تنقل أنا، وهي اشتهرت في الهند والبلاد التي فيها المذهب الحنفي. وأذكر أول ما طبع هذا الكتاب في الهند، ما طبع إلى الآن الظاهر إلا مؤخرا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله اعتنى به، الذي له عناية كبيرة في تطوير أو في إحياء التراث الحنفي، فأظن هو طبع أو على إشرافه طبع، لكنه مدة طويلة الكتاب نصفه ما كانت إلا عليه حامس. أحسن نسخة من موطئ الإمام محمد الشيباني رحمه الله هو ما علق عليه الشيخ عبد الحي اللقنوي رحمه الله صاحب الرفع والتكميل. وهذا الشيخ رحمه الله كان لا شك أنه من محققي الحنفية، بعض الأحيان يقارع الحجة ويقول أن هذا هنا قول مالك هو الصحيح، مذهب مالك هو الراجح، لأنه عمل عليه التعليق في الأيام الأخيرة وكان قد نضج في العلوم جزاه الله خيرا، فتجد فيه اختلاف كثيرا أو ترجيح كثيرا لمذهب غير الإمام أبي حنيفة في تعليقات هذا الكتاب، وهو مطبوع في الهند وعلى حامسه التعليقات هكذا من الجهات الثلاثة على طريقة كتب الهند. قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب هذا زيادة على سائر الموطأات نحو زيادة نحو 100 حديث. وأما ابن حزم فإنه قال أولى الكتب أو أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح ابن السكن والمنتقى لابن الجارود، وهذا أيضا مطروح، والمنتقى لقاسم بن أسبغ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن أسبغ ومصنف الطحاوي ومسانيد أحمد. أحمد له مسانيد، نعم، وما تسميه مسند أو مسانيد لأنه مجموعة مسانيده الصحابة، فتسميته في الحقيقة مسند إلا أنه ما هو مسانيد وهو صادق بهذا لأنه مجموعة مسانيد الصحابة. وكذلك مسانيد أحمد والبزار، مسانيد أحمد أي مسند أحمد ومسند البزار ومسند ابن أبي شيبة أبي بكر وعثمان له مسند، أو لهم ولابن أبي شيبة عثمان أبو بكر ابن أبي شيبة له مصنف أيضا، له مسند وله مصنف، وعثمان ابن أبي شيبة له مسند، وابن راهوية مسند إسحاق ابن راهوية وطبع منه جزء منه وهو مسند عائشة رضي الله عنها، والطيالسي مسند الطيالسي مع أبو داود الطيالسي مشهور، وخاصة يعني مسند الطيالسي على أصله طبع أول ما طبع في حيدرباد في الهند، وهو الموجود مصورة في الأسواق. أما يعني ترتيبه فقد رتبه الشيخ الساعاتي البناء أحمد، اسمه أحمد رحمه الله، والد الشيخ حسن البناء كان من المعتنين، نعم، عبد الرحمن ابن أحمد البناء أظن. فعلى كل حال له كتاب، له ترتيب مسند الطيالسي سماه منحة المعبود في ترتيبه مسند الطيالسي أبي داود، وهو مطبوع أيضا. والحسن بن سفيان النسوي والمسندي وابن سنجر، هؤلاء المسندي في الحقيقة اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر البخاري المسندي، ومسنده هذا المسندي رحمه الله مسنده غير معروف. كذلك ابن سنجر محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني المتوفى سنة 58 و200 له مسند قالوا في ترجمته في فهرست ابن خليفة، فهرست خليفة فهرست ابن خير، فهرست ابن خير قال له مسند في 20 جزءا، ويقول ومؤلف له في الحديث أيضا 6 أجزاء. على كل حال لكن هذه ما عرفت هذه المسانيد. ومسند يعقوب بن شيبة الذي فيه المسند المحلل يقال، وهذا المسند يعني له أو عليه ثناهم كبير من العلماء رحمة الله عليهم، لأنه يسمى المسند المعلل، تبع منه جزء صغير وهو الموجود. ومسند علي بن المديني لم يوجد فيما نعرفه. مسند ابن أبي أرزة أو أزرع أصلها وكاتم من غرزة، وما جرى مجراها التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا، هذا كلام ابن حزم. ثم تتمة كلامه أيضا ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره، لأن تلك المسانيد هي مجردة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير معلق عليه ولا غير مدخول فيه من كلام الآخرين. ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره، ثم ما كان فيه الصحيح فهو الأجل، مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند بقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي. بقي بن مخلد، مصنف بقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتاب ابن المنذر، ثم مصنف حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور. هذه الكتب كانت معروفة لديهم لدى ابن حزم أو في زمنه، وكان يعني يروى أو تروى هذه الكتب بأسانيدها، ولذلك ابن حزم خاصة هذه الكتب رواها بأسانيدها في كتابه المحلى. والآن على طريقة الجمع في الحقيقة واستخراج، وهذه الطريقة كانت موجودة، إذا أراد أحد أن يجمع مسند مصنف سعيد بن منصور غير السنن إذا كانت هناك أحاديث، فيمكن أن يجمع من الكتب التي ذكرتنا، كذلك مصنف وكيع وكذلك مصنف الفريابي وموطأ مالك وموطأ ابن أبي زيد وموطأ ابن وهب ومسائل ابن حنبل رحمه الله، عدة مسائل تبعت منها عدة مسائل. مسائل محمد بن عبد الرحمن بن أبي زيد، والإمام أحمد رحمه الله له عدة مسائل تبعت الآن، مسائل عبد الله الذي تبعه المكتب الإسلامي قديما، فيه أكثره فقه، ثم فيه كلام على الحديث والرجال أيضا، ثم مسائل ابن إبراهيم ابن هاني ابن هاني في مجلدين، في جزئين في مجلد واحد طبع أيضا فيها هذا النوع، كذلك العلل معرفة الرجال للإمام أحمد، فيه مسائل في الرجال وفي الحديث أيضا، كذلك مسائل صالح ابن أحمد رحمه الله طبع، وهي كانت رسالة لدكتوراه لبعض الطلبة في الجامعة الإسلامية، طبع هذا الكتاب في ثلاث مجلدات أيضا، تبعه بعض إخواننا في الهند، المكتبة العلمية والدار العلمية كذا في دلهي. الكتاب ميسور أيضا أظن في المكتبات لأنه طبع قريبا. مسائل ابن حنبل كذلك، مسائل أخرى فيما تتعلق بالعلل والرجال، مسائل أحمد أو مسائل أبي داود لأحمد، هذا أيضا طبع قديم عن الشاكر رشيد رضا رحمه الله، كان قد اعتنى بتصحيحه. وفقه أبي عبيد، فقه أبي عبيد يعني عام كأنه ذكر، لأن أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام شيخ الإمام البخاري الإمام المحدث اللغوي النحوي، هذا الإمام له اعتناء بأجزاء فقهية، فالآن أخيرا قد خرج له كتاب، نعم، تابعوا هذه الأشياء بارك الله في المكتبات، تجدون الطهور، كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذا آخر شيء، ومن قبله كتاب الأموال في الحقيقة، هذا كتاب من أعظم الكتب الأموال لأبي عبيد، ما يتعلق مسائل متعلقة بالأموال، هذا مما تبع من كتب أبي عبيد رحمه الله. وفقه أبي ثور هذا ما نجد أنه تبع، إلا أنه فيما نذكر جمعه بعض العلماء مثل الذين جمعوا فقه الأوزاعي، فقه ابن عباس، فقه عثمان، فقه كذا، فجمعوا جمعا هكذا، لكن الكتاب الذي جمع في أهله لم يوجد في أصله. وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزاعي والحميدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مجراها، فهذه طبقة موطأ مالك، بعضها أجمع للصحيح منه وبعضها مثله وبعضها دونه. يقول ابن حزم رحمه الله: ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمانمائة فوجدته 800 حديث ونيفا ومسندة ومرسلة يزيد على 200، وأحصيت ما في موطأ مالك وما في حديث سفيان بن عيينة، ووجدت في كل واحد منهما من المسند 500 ونيفا مسندا، و300 ونيفا مرسلا، وفيه نيف 70 حديثا قد ترك مالك نفسه العمل به، وفيها أحاديث ضعيفة، وهاها جمهور العلماء. انتهى ملخصا من كتاب مراتب الصيانة. من على كل حال هذه آراء علمائنا رحمة الله عليهم في ترتيب هذه الكتب، إلا أنه لا يعطى درجة عامة في التصحيح ويقال فكل ما جاء في هذا الكتاب صحيح. أي كتاب بعد الصحيحين لم يقبل العلماء أن كل ما جاء فيه صحيح، حتى الذين التزموا الصحة، لأن شروطهم كانت شروطا غير متفق عليها، مثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وحتى المستدرك على الصحيحين. فإذا هذا السرد يفيدنا في معرفة هذه الكتب، ومعرفة الكتب ومعرفة المسانيد هذا علم برأسه في الحقيقة، والفهارس العامة من العلماء رحمة الله عليهم لها مجال في معرفة هذه الكتب، إلا أنها يبدي رأيا أن بعضهم يكون أرجح من بعض لوثاقته ولتحريره. مطلقا لا يعطى حكم بأن كل ما جاء في الموطأ فهو صحيح، أو كل ما جاء في المسند بقي، أو كل ما جاء في مسند بن أبي شيبة. المسألة الثالثة من مسائل الصحيح، الكتب المخرجة على الصحيحين. مخرجة، خرج يخرج تخريجا، لا يقصد به إلا المصطلح الخاص تخريجا بمعنى مستخرجا. خرج فصار مستخرج، استخرج طلب إخراجه، سين للطلب، هذا من خواص باب الاستفعال، لأنه خرج يخرج تخريجا هذا من باب التفعيل، مثل فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، هذه أبواب الخمسة من الثلاثي، الأبواب الباقية 12 من الرباعي أو الخماسي وغيرها، فمنها الإفعال والتفعيل، فمن التفعيل خرج يخرج، ومن الاستفعال استخرج يستخرج استخراجا، فهو مستخرج، واسم المفعول منه مستخرج. فالمخرجة بمعنى التي خرجت أحاديثها على شرط كتاب خاص. الكتب المخرجة على الصحيحين، على الصحيحين يعني ظن أو ضيقنا المخرج بأن هذه الأحاديث تنزل على مستوى أحاديث الصحيحين أو على شروط أحاديث الصحيحين، كالمستخرج للإسماعيلي وللبرقاني ولأحمد الغطريفي ولأبي عبد الله بن أبي زهل، مستخرج الإسماعيلي هذا يستفيد منه، وكذلك هذه المستخرجات يستفيد منه ابن حجر رحمه الله كثيرا. والذي يبدو أن في زمنه، توفي متى ابن حجر رحمه الله؟ 852 من علماء القرن التاسع رحمه الله، فاستفاد من هذه الكتب. رأيت في كتاب المستخرج الإسماعيلي وفي كتاب البرقاني أو كذا بعض الأحيان، وفي كتاب، فهنا قد يكون نقل نقلا غير مباشر، لكنه يقول وجدت في كتابي المستخرج الإسماعيلي. فأكثر هذه الكتب التي استفاد منها ابن حجر في القرن التاسع كانت موجودة في زمنه، والآن هي غير معروفة، غير معروفة هذه الكتب، الله أعلم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن شاء الله، أو إيمان أئمتنا وعملهم إن شاء الله، يعني لابد أن تأتي الأيام فتبدي لك ما كنت جاهلا، لأن الكتب الكثيرة التي كان يظن أنها مفقودة ظهرت، والحمد لله رب العالمين. ولأبي بكر بن مردوية البخاري ولأبي عوانة الإسرائيلي، المستخرج لأبي عوانة الإسرائيلي هذا هو المطبوب باسمه مسند أبي عوانة. أولا كانوا وجدوا 14 أجزاء، وتعرفون الحمد لله في وقت من الأوقات كان الهند كما قال غير واحد أنه علم الحديث كان انحسر العمل فيه دراسة وطباعة، ودراسة على طريقة السلف ما كان إلا في الهند، كما شهد عليه أو شهد به عبد العزيز الخولي في مقدمة كتاب مساكن السنة، وكذلك رفيد رضا وغيرهم وغيرهم، يقول لولا أن اعتناء إخواننا أهل الحديث من الهند على كتب السنة دراسة وتقريرا لقضى عليه غير الزمان، لأنه قد رفع أو قد رفع بطاقته من مصر ومن الحجاز إلى آخره. ففي الحقيقة له 100 سنة طبع الكتاب أول ما طبع، وخاصة تعرفون أن أحد أساطين أو أحد العلماء رحمة الله عليهم الكبار نواب صديق حسن خان رحمه الله كان له اعتناء بجمع كتب الحديث. ثم بعد ذلك الاعتناء أول ما طبع في العالم الفتح الباري في الهند، في الهند. ولما طبع ما قبله الناس، ما قبله الناس، كان يرمي خاصة الذين كان لهم تعصب زائد على كتب المذاهب، وهذا أمانة التاريخ الأخيرة. فكان يهدي إليهم لا يقبلون، يأمر الناس أن يضعوا قبل الفجر بقليل على أبوابهم لما يخرج كراتين أو الكتب بمجلداتها، لما يخرجون من الباب يأخذون قطعاً. فبهذا نشر كتاب فتح الباري رحمه الله، هو أول ما طبع. كذلك مسند أبي عوانة هذا الأول ما وجدوا 4 أجزاء فقط وطبع، والفضل للمتقدم لا شك فيه، وإن كان ناقصا، لكن في الأيام الأخيرة وجدت أجزاء أخرى منها، وقالوا إنه في القرعية أو قريبا من القرعية كان مكتبة خاصة لشخص وجدوا فيها ثمن سعيد بن منصور، وأظن بعض الأجزاء لمطربي أبي عوانة أيضا. فإن شاء الله تظهر الأيام الكتب. ولأبي عوانة الإسرائيلي هذا مطبوع 7 أجزاء، 7 الأولى 7 أجزاء الهند، و7 الثانية 4 أجزاء، و7 الثانية التي كان فيها الآن طبع أظن في 7 أو 8 أجزاء. ولأبي جعفر بن حمدان، ولأبي بكر محمد بن رجاء النسابوري، ولأبي بكر الجوزقي، ولأبي حامد الشارفي، ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي، ولأبي إبراهيم موسى بن عباس الجويني، ولأبي النصر الصوفي، ولأبي عثمان. هؤلاء الذين كلهم ذكرهم أكثر كتبهم المستخرجة لا توجد. وإذا أردنا أن نعرف ربما بعض الكتب التي تكون موجودة في بعض المكتبات، فنرجع إلى ماذا؟ إذا أردت أن تبحث هل يوجد هذا الكتاب في مكان ما، فمن الممكن أن ترجع شخص كان له جهد جيد في الحقيقة، محقق، لكنه يعني لم يكن عمله في الحديث إلا أنه في الكتب عامة، كتب الأدب، كتب الحديث كذا. الشخص هذا دقيق، صاحب الأعلام الزركلي في الحقيقة، الذي وضع التراجم ترجمة للأعلام وترجمة لما صنفه وما وجد مخطوطا وما وجد مطبوعا يشير إليه هو أنه مخطوط أو مطبوع. أول ما تنظر فيه تجد أنه يعني أشار إليه إذا ما وجدت كتبا عامة في الفهارس العامة. ثم الفهارس الآن، فهارس المكتبات كلها هي مظنة وجود هذه الكتب، لكن الكتب التي عنيت خاصة ذاك اليهودي الذي كتب التاريخ الأدبي العربي، وثم المسلم الذي كتب تركي تاريخ التراث العربي فؤاد سكين، فيذكرون في تراجم الرواة، تراجم هؤلاء من المرتبين بالقرون وبالسنين، فيذكرون أن كتابه الفلاني توجد له كذا نسخة، أو توجد له نسخة واحدة في المكان الفلاني. فكثير منها قد تجد لها إشارة في بعض المواد، لها يعني جزء أو فيها ورقات أو كذا، فمن الممكن أن يكون لمن له اعتناء أن يبحث هذه المصنفات في الفهارس التي كتبت متأخرا. وموضوع المستخرج، هذه المستخرجات، ما هو موضوع المستخرج؟ كما قال العراقي في كتابه التذكرة والتذكرة، قال أن يأتي المصنف إلى كتاب. هذا ينبغي أن تحفظوه، وقد قرأنا هذا أيضا في شرح النقبة النزهة. وشرط قول أن يأتي المصنف إلى كتاب فيخرج أو يخرج أحاديثه. أحاديثه ولا أحاديثه؟ أحاديثه ولا أحاديثه؟ عندك أحاديثه. انظروا هذه يعني العبارة تصرخ بأن فيها خطأ. يقول هنا فيخرج أحاديث بأسانيد، الصواب فيه أحاديثه، ما هو كذا؟ أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه أو من فوقه. مثلا يأتي أحد يخرج حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق نفسه فيقول البخاري رحمه الله يروي عن شيخه محمد بن عبد الله بن الزبير الحميدي وهو يروي عن سفيان. فإذا جاء أحد فيروي عن طريق نفسه أبو نعيم أو متأخر آخر من هذا أكثر تأخرا من هذا فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن سفيان أو لذلك يقول بأسماء نفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن حميدي. فالبخاري واحد والحميدي الثاني الذي هو تلميذ الحميدي عن طريق المستخرج هذا الثاني فصاروا اثنين في حين أننا نظن أنه لم يخرج إلا البخاري. وجدنا الراوي لهذا الحديث عن الحميدي اثنين إن لم يجد من الحميدي فربما يجد عن طريق شيخ الحميدي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن سفيان فاتصل في سفيان ودار إسنادهما إسناد البخاري وإسناده هو في شيخ البخاري مثل هذا. وهو على كل حال مكروه لكم ينبغي أن تحفظوا وبعد الحفظ هو الذي تفهمه. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر وهذا الكلام أين في كتابه نزهة النظر وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد يعني لا يذهب إلى بعيد جدا. الإمام البخاري يروي عن الحميدي وهو عن سفيان وسفيان يروي عن من إبراهيم التيمي نعم يحيى بن سعيد وهو عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو عن القمة والآصمة عن محمد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيقول وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد يعني لا يذهب إلى أن يصل إلى القمة فقط حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن القمة عن عمر فهذا ذهب إلى شيخ أبعد. إذا لم يجد طريقا أو إسنادا أقرب من هذا فاضطرارا الضرورات تبيح المحظورات لكل شيء. لذلك يقول وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبدا حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من عدو أو زيادة مهمة. قال ولذلك يقول أبو أوانة في مستخرجه على مسلم وهو الكتاب يمكن أن توازن بين أحاديث صحيح مسلم وبين وأسانيد صحيح مسلم وبين أسانيد أبي أوانة والكتاب أمامكم. ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا أخرجه ثم من هنا أخرجه. والصواب فيه في الحقيقة من دائما نقول التحقيق له آداب، وينبغي أن يكون إثبات الصواب هو ديدن المحقق. بعضهم يجعل نسخة وإن كانت قديمة نسخة أم، والأم لا تعطى بالمرة ولو كان لا معصية، لا طاعة لمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكنهم يقولون هذه نسخة الأم وإن كانت خاطئة، فيثبتون ما في نسخة الأم والصواب يثبتون في الحامل. لا، هذا حتى الإمام أحمد رحمه الله صلى الله عليه وسلم يعني من فوائد الذي نرجو من الله يعني نجمع بعض الأشياء يخرج في سورة الكتاب من قواعد التحقيق. الإمام أحمد رحمه الله سئل قال أجد حديثا فيه لحن هل أتركه أم أصححه؟ قال صححه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يلحنون. انظر فيه، هذا كأننا نأخذ منه إشارة إلى قواعد التحقيق. فإذا كان في الكتاب الأصل خطأ وخطأ بين واضح جدا، لماذا لا نثبت الصواب في نسخة من نسخة أخرى؟ هو يقول فا أي في نسخة أخرى التي رمزها بالفا لمخرجه. إذا راجعنا الكتاب مسند أبي عوانة ما يقول من هنا أخرجه أو خرجه، هو قال من هنا لمخرجه أو مخرجه، يعني نفسه الصواب من هنا لمخرجه، لكن هذا كلمة مخرجه الصواب أثبتها في الحامش وأثبت ما في النسخة على غير الصواب في أصل الكتاب. لا، ما ينبغي هذا، كان ما يقول من هنا لمخرجه كما في النسخة الأخرى في الحامش أشار إلينا، وهنا يقول من هنا أخرجه، لا، من هنا لمخرجه يعني نفسه. ثم يسوق أسانيد، يسوق أبو عوانة أسانيد يجتمع فيها ما مسلم في من فوق ذلك، ما مسلم ما يكون كأنه مسلم وشيخ آخر معه، أو شيخ شيخ مسلم معه شيخ آخر إلى آخره. وربما قال من هنا لم يخرجاه، من هنا لم يخرجاه أي من هنا لم يخرجه البخاري ولا مسلم. قال ولا يظن ليس معناه ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما، فإن استقريت سميعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة. بالحقيقة هذا هو، لأنه في المقدمة ذكر قال إني أستفيد هذا من كتاب أحمد بن الفضل أحمد بن سلمة أبي الفضل، فيعني به لم يخرجاه. بالفعل هذا هو، قال ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما، من هنا لم يخرجاه يعني لم يخرجه مسلم ولم يخرجه أبو الفضل، فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد بها سندا يرتضيه، لأن المستخرج يريد أن يأتي أسانيد نفسه خاصة نظيفة على شرط أو قريبا من شرط الكتاب الذي يخرج له، فربما لم يجد إسناد مطلقا لأحاديث أخرى من حين يأتي، وربما وجد إسنادا لم يرتضي أن يضعه، ربما يكون فيه متروك مكذب مستعمل كذب الآخرين. فلذلك المستخرج ليس عليه أن يستخرج جميع أحاديث الكتاب المخرج عليه أبدا. فإذا كان في كتاب الإيمان الإمام مسلم يكون وضع كذا من الأحاديث، يعني قد يكون فيه 500 حديث، لكن عند المستخرج لم تفصو ولم يجد على شرطه إلا 200 حديث فقط، فيترك الأحاديث الأخرى، وربما يذكر أحاديث بدله لا يتفتل مطلقا ما إسنادي أو ما أحد رجل في الإسناد في إسناد مسلم مثلا، فهذا يوجد في مسند أبي عوانة. وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب، يعني ليس بشرط أن يحذف، من الممكن تسميما لكتاب مسلم يضمن كتاب مسلم كله في كتابه هذا، وما وجد لها استخراجات ضمن أو أدخل في الكتاب وما لم يجد فيها فسرد ما وجد في صحيح مسلم مثلا أو في سنن أبي داود إذا كان مستخرجا سنن أبي داود. ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقتهما أو موافقتها ينبغي أن تكون، لكنه في الحقيقة قال أي في الصحيحين. لماذا في الصحيحين؟ ما دام المستخرج ليس مقصورا على الصحيحين، قد يستخرج الإنسان على غير الصحيحين أيضا، فينبغي أن يكون هذا الحكم عاما على جميع الكتب. فنقول ثم إن المستخرجات المذكورة إذا كان على البخاري ومسلم أو على سنن أبي داود وغيره أيضا، نفهم أنه لا يشترط موافقتها في اللفظ مطلقا. إذا كان الحديث في سنن أبي داود بإسناد أبي داود يأتي المستخرج فيستخرج، فربما يكون لفظ الحديث متن الحديث الذي استخرجه مخالفا لمتن لفظا. أما المعنى فإذا كان المعنى مختلف لا يجوز له أن يدخل فيه المستخرج. ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقتهما أي موافقة الصحيحين، وكذلك موافقة أي كتاب استخرج عليه في الألفاظ، لأنهم إنما يرعون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ وفي المعنى أقل. في المعنى أقل يحصل فيما إذا كانت زيادات من المستخرج، نعم، وهذا من آداب المستخرج أيضا. إذا كان في طريقه حديث إنما الأعمال بالنيات فيه حديث ثلاث أجزاء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ربما يكون ذكر عند المستخرج جزءا خامس سادس أيضا فيزيد فيه فيختلف في المعنى، لكنه يختلف زيادة وليس يختلف في المعنى بمعنى يخالفه مخالفة، إنما في الزيادة في زيادة التفسير في بيان المبهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني كيف أسلم، الأعرابي رضي الله عنه، فجاء فيه هو فلان فلان مثلا، فهذا قد يعتبر اختلاف المعنى وليس موافقا لللفظ، لكنه في الحقيقة ليس اختلافا، جاز أن يكون في الاستخراج. ولذلك يقول ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقتهما أي موافقة الصحيحين إذا كانت على الصحيحين، كذلك إذا كانت على غير الصحيحين لم يلتزم موافقتها في الألفاظ، لأنهم إنما يرؤون بالألفاظ التي وقعت لهم من شيوخهم، فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ وفي المعنى أقل. وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما والبغوي في شرح السنة وشبههما قائلين رواه البخاري ومسلم وقع في بعض تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، كأنهم يأخذون المعنى عن طريقهم، لأنه يقول البغوي نفسه يذكر الحديث في كثير من الأحيان بإسناده، في بعض الأحيان يترك لكن في الغالب لا إسناده، فإسناده يكون مختلفا تماما إلى الصحابي، فقد يتصل في الصحابي لكن ألفاظه تختلف، فيقول رواه البخاري ومسلم رواه البخاري، وإن كانت الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وقارنوا وازنوا ما بين ما في البخاري وما بين ألفاظ البغوي تجدون هذا. نعم هذا صحيح في الموضوع الذي يذكر فيه، لكن إذا قلنا أنه أخرجه البخاري بلفظه فلا يجوز، لكن يقول لك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال أخرجه البخاري، ما هو كذا، كأنك لا تتيقن بالألفاظ تتيقن بالمعنى، فجاز لك مثل هذا، لكن إذا قلت أخرجه البخاري في كتابه بدأ الوحي كذا وكذا فلا بد أن تعين ألفاظ البخاري وإلا تنبه على اختلاف الألفاظ. يأتي ذكره الآن إن شاء الله. فمرادهم بقولهم ذلك أنهما روايا أصله أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أورده، وحينئذ فلا يجوز لك، نعم انتبه، وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منها أي من الكتب المستخرجة، من الكتب المخرجة أو المستخرجة لا يجوز لك أن تنقل منها أي من الكتب المذكورة في المستخرجات وما ذكر حديثا وتقول هو كذا فيهما، لا تقل هو كذا فيهما أي في البخاري ومسلم. إذا نقلت من المستقريات فلا تقل هكذا أخرجه البخاري ومسلم هكذا، يعني به كأنه لفظا بلفظ، ما أن قد يكون فيه بينهما اختلاف. أي الصحيحين إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيح. يعني المستخرجات عادتها قد تختلف في باب الألفاظ، فإذا لا تنقل من المستخرج وتقول هكذا في الصحيحين أو هكذا أخرج البخاري ومسلم، فأوهمت القارئ أو السامع لأن البخاري أخرج هذه اللفظة، في حين أن اللفظة إذا وازننا نجد بين اللفظ في البخاري وبين اللفظ في المستخرج مختلف، كذلك في الصحيح في أي كتاب. بخلاف المختصرات من الصحيحين مثل مختصر المنذري للصحيحين، فإذا وجدت المختصرات في الغالب إذا كان المختصر يحذف أو يذكر الألفاظ مخالفة للصحيحين هذا ليس من أدب الاختصار. الاختصار أن تأتي بمقاصد الكتاب كما ينبغي، تختصر جزءا من الأجزاء. فاختصار والتهذيب في الغالب الذي مشى عليهما علماؤنا رحمة الله عليهم ما كانوا يحذفون إلا الأسانيد، الآن تهذيب السنن لابن القيم رحمه الله، كذلك مختصر المنذري لسنن أبي داود ما حذف إلا الأسانيد إلا الأسانيد. وأما أقوال حتى أقوال أبي داود وكذلك ألفاظ الحديث فنقله، كذلك المنذري في مختصر الصحيحين من أدبه من أدب الاختصار ألا يحذف شيء من هذا. فإذا رأيت مختصرا معروفا بثقته وأمانته وتحريه في عدم التصرف في الألفاظ قد عرف، وهكذا عرف في المختصرات، فإذا وجدت لفظا فتقول هكذا أخرج البخاري ومسلم هكذا أخرج البخاري ومسلم. كذلك الجمع بين الصحيحين إذا كان من هذا النوع، الجمع بين الكتب الأخرى أيضا إذا كان من هذا النوع، فإذا كان في الغالب الجمع فهناك قد يختلف إذا لم يفصل البخاري ومسلم، فيكون لفظ البخاري غير لفظ مسلم، ما هو كذا، ما ذلك يقال متفق عليه، فهنا الجمع بين الصحيحين يكون مثل المستخرج، لكن المختصرات عامة لكل كتاب يكون بلفظها. فلذلك قال فإنهم بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيهما ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللغو. وهذا النقل في الحقيقة كان معروفا عند العلماء قديما إلى يومك هذا، وما كانوا يعزون إلى الصفحة لأنهم في الغالب ينقلون من المخطوطة والمنسوخة، وما يذكرهم في الغالب بعضهم إلا بذكر باب وذكر الكتاب وغيره وغيره. لكن قد تكون هذه المنقولات لما تستحري في هذا، قد تكون في هذه المنقولات سقطا، يكون أحد روى ذكر مثلا الشوكاني رحمه الله حديثا في شرحه للمنطقة حديثا من البخاري، قد يكون فيه سقطا لبعض الأشياء في اتباع سقطا في النص وكذا إلى آخره، فينبغي التحقق في مثل هذه الأشياء. ولا نقول هذا لفظ البخاري وأنت نقلته من شرح كتاب من الكتب، الآن ما دام البخاري أمامك فيجب عليك أن تنظر وتطابقه ثم بعد ذلك تخرج للناس حتى لا يكون فيه سقط لبعض الأشياء، وأنت تتابعت بل تتايعت. التتابع والتتايع، التتايع هو نعم التتابع على الخطأ، والتتابع هو التتابع على أي شيء. ففي هذه الحالة ينبغي أن يتحقق الإنسان. وكذلك المختصر قد يكون مختصرات فيها بعض الصفحة نسخا نسخا نسخا، والكتاب إذا لم يقابل خرج أعجميا كما قال ابن الصلاح رحمه الله في أهمية المقابلة بعد النسخ. والآن المتبوعات والطباعات فحدثنا ولا حرج، يمسخون ليس ينسخون، يمسخون الكتاب مسخا الله المستعان، يعرفون الصفحات. نعم
المخرج يقول
في
البخاري كما في مثلا
جمع الزوائد، إذا قال كما ذكره فلان بالتفصيل فخرج من العهدة، لكن يقول هكذا أخرج البخاري وسكت فأنت تحملت العهدة، لكن إذا قلت كما ذكر البغوي أو كما ذكر الشوكاني كما ذكر ابن حجر في فتح الباري فهنا أنت أحلت إلى ملي. نعم. وهما يمين. لا لم يلتزم، يعني كأنك تقول لم تلتزم موافق، كان ينبغي أن تقول لم تلتزم. لا، ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها، أي في المستخرجات موافقتهما أو موافقتها، قل كذا. موافقة الصحيحين، موافقتهما أي الصحيحين. ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ. قد يكون المستخرج غير موافق في الألفاظ لكنه متفق في المعنى، لأنهم الضمير يرجع لمن؟ إلى المستخرجين، المفهوم من المستخرجات، ما هو كذا؟ المستخرج لا يكون إلا من المستخرج، فكأنه حذف لأنهم أي المستخرجون إنما يرؤون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم. وكذا الجمع بين الصحيحين، طيب لحظة، وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الفتح الإشبيلي رحمه الله، هذا الإمام الجليل المغربي الذي له شان كبير في خدمة السنة وكذلك في خدمة الفقه فقه السنة، فله كتاب معروف أو كتب معروفة، الأحكام الكبرى والأسطى والصغرى، وله كتاب الجمع بين الصحيحين أيضا. أما الجمع وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ، كأن المصنف يخبر عن خبر وخبرة، أن الجمع والجمع، جمع بين الصحيحين لعبد الحق والجمع بين الصحيحين للحميدي. الحميدي هذا أيضا مغربي، محمد بن فتوح الميوريخي الحميدي رحمه الله، له ترجمة في الكتاب هذا اسمه جذوة المقتبس، وذكر له هذا العمل وأثنى عليه، جذوة المقتبس في ذكر علماء وأولاة الأندلس، جذوة المقتبس. كذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، كأنه يقول مثل المختصرات لم يتصرف فيها إلا أن ذكر ألفاظ الصحيحين. أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي فيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز، فإذا كأنه يقول كن على ذكر وصر على حذر، إذا نقلت من الجمع بين الصحيحين من الحميدي فلا تقول هكذا أخرجه الشيخاني، لكن زد كما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين. وندعو الله تبارك وتعالى أن يفيدنا مما نتعلمناه. حافظوا واحفظوا بارك الله فيكم وذاكروا إن شاء الله. أرجو إعادة تاريخ المستخرج، هو أن يأتي المستخرج إلى كتاب فيخرج أحاديث الكتاب، مثلت لك حديث إنما الأعمال بالنيات بإسناد البخاري، يأتي المستخرج فيخرج أحاديث البخاري من أولها إلى آخرها التي وجد أو ما وجد بإسناد نفسه، حتى يصل إلى شيخ البخاري أو إلى البخاري بإسناد آخر أو إلى شيخ البخاري. نعم، كيف توثق الكتب المفقودة في حالة العثور عليها؟ هذا أمر جليل جدا في الحقيقة، يعني الذين يتبعون وينسخون. الآن الكتب التي يعني التجار كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربك، هؤلاء وخاصة تجار الكتب معروف في بيروت وغيرها، هؤلاء في الحقيقة يستفيدون من أولا المستشرفون واليهود أكثر المتابع كما أخبرنا غير واحد من الأخوان إلا من رحم ربك هناك من المسلمين، هؤلاء يستفيدون من إفساد كتبك وحصول دراهمك، من نوعين يستفيدون، فيطبعون الكتاب ويعطون الطلبة نسخ أو قيمة النسخ، أجرة النسخ زهيد جدا، ومثل ما نسخوا يطبعونه بالسرى الكتب التراثية التي الناس يتلهفون إليها، فإذا طبعوا نسخوا في الليل طبعوا في الصباح في اليوم الثاني يرسلون إلى المملكة، خاصة لأن الحمد لله المملكة بفضل الله تعالى ثم بفضل النهضة العلمية نرجو من الله يديم الحال على خير، ونعوذ بالله من الخور بعد الخور، فالحمد لله إلى خير وخير. فكل هؤلاء الذين يتبعون أول هدفهم أن يصل الكتاب المتبوع أول ما يصل إلى المملكة، الطلبة يتحافظون
كتاب الاستبدال، كتاب العقيلي، كتاب فلان، كتاب فلان، منسوخة في الحقيقة، يعني محرفة كثيرة. فينسخون في الليل، يطبعون في النهار، في المساء يوصلونها إلى. ففي يوم الثاني الطلبة وارتفع الكتاب، فإذا هو فقد من مكتبة الرسل، فقد من المصرية، فقد من كذا. صحيح، الحمد لله رب العالمين، لكن في الحقيقة ما دام ليس هناك أمر جامع للمسلمين، ماذا يقدرون أن يفعلوا؟ لا يقدرون أن يقاتلوا أنا هذه، وليس هناك من يتبع كتاب على أمانة. البولاق لما كانوا يتبعون الحلبي وغيرهم، تجد قبل 100 سنة تبع نيل الأوطار، فيه في الأخير نهق وإلحاق ل4 أو 5 من الأخطاء المطبعية. عجيب، لأن الرجل كان يعلن بأن من أخرج خطأ مطبعيا في الكتاب فله كذا، ف100 واحد يقرأ الكتاب ويرسلون له. نعم، فبهذا الآن لا، الآن يريدون يرموا الكتاب ويتجروا بها تجارة، مثل تجارة الخمر والخنزير وغيرها وغيرها، هذه تجارة عندهم. لكن الآن الطالب إذا كان يريد أن يوثق الكتب المفقودة في حالة العثور عليها، فلا بد أن يراجع المنقولاتها. إذا كان الإمام نقل من كتاب فرج إليه، وتجد هذا الكتاب المنسوخ أو المطبوع تبع جيدة يكون فيه كلمة كذا وكذا، تجد فيها في الحقيقة فوائد كبيرة جدا في تصحيحه. لا، ولذلك الآن في الجامعات يفترض الغالب ألا يأخذ الطالب تحقيق كتاب تراثي إلا أن تكون له نسخ، على الأقل نسختان حتى يقابل ويصحح. لكن لا، إذا كانت ورقة واحدة وجدت من كتاب له فائدة، فينبغي أن يستخرج من قبل العلماء، واستخراجه سهل إن شاء الله بمراجعة النصوص. إذا راجعت النص كلمة كلمة، الآن معلمي رحمه الله، إذا رأيت تحقيقه، الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله كان 30 سنة في حيدرآباد بالهند، التي تبعت تاريخ الكبير والجرب التعديل، وكذلك كتب الأدب أيضا، أدب الكاتم بن خطيبة وغيرها وغيرها، لتحقيق المعلمي رحمه الله. فتجد كأنه يراجع من التاريخ الكبير والجرب التعديل كل كلمة، سبحان الله. فإذا وجد فرقا فيثبت ويقارن ويوازن، فهذا هو الشرط المحقق، بارك الله فيكم. لا أن يعني يكون مخطط ويخطط خطا فقط، لا، لابد أن يتعب وراءه حتى يثبت كلمة على الصواب كما هو، لا يكون يعني الخطأ في الحامش. ونرى الكتب المحققة، الأصل فيها عمرو بن دينار، والنسخة فيها عمر بن دينار، والنسخة الثانية فيها عمرو بن دينار. المحقق يثبت الخطأ عمر بن دينار، والصواب يقول في النسخة الفلانية عمرو بن دينار، الصواب عمرو بن دينار، لأنه لو كان له شغل في الحديث فالدرب معروف عمرو بن دينار. فهذه على كل حال توثيق، أولا توثيق النسبة، أيضا له معنى توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف، نسب إلى ابن القيم رحمه الله كتاب أخبار النساء، أخبار النساء هذا الكتاب نسب، لكنه بالتحقيق لما حقق ليس هذا لابن القيم. في الحقيقة هم كاتبين في الظاهر في الفارسة لابن الجوزي، ففهموا لابن الجوزية، ولما فهموا لابن الجوزية ابن قيم الجوزية، فنسبوا إلى ابن القيم. وكيف يعرف أن هذا الكتاب ليس لابن القيم؟ لأن ابن الجوزي يكون أشار في موضع ما، قد ذكرت هذا المعنى في كتاب فلان، فهذا أكبر دليل أنه لابن الجوزية وليس لابن. لما ترجع إلى ذاك الكتاب تجد هذا النص موجود أو هذا البحث موجود. كذلك أي كتاب إذا نسبته، فنسبة الكتاب إلى المؤلف له معنى أيضا كبير، من الذي ذكره أولا من مؤلفاته؟ إذا كانوا ذكروه، من الذي نقل عنه؟ قال ابن القيم في الكتاب الفلاني في أخبار النساء، اذهب هل تجد في هذا الكتاب؟ لا، أخبار النساء لا تجد فيه هذا، معناه ليس هذا الكتاب له، ولا يعني إذا نسب أحد لابد أن ترجع إلى كتاب آخر لعلك تجد هذا الكلام لابن القيم في كتاب آخر له. فهذه طرق تحقيق النسبة، ثم تحقيق الكلمات على كل حال، وتحقيق الأحاديث، وتحقيق القول في الرجال وغيرها. إذا كان نسخ عن أحد فترجع إلى الكتب التي طبعت أو منسوخة نسخة جيدة، هذه فيها صعب. ويقولون أن تحقيق الكتب سهل، لا، ليس سهلا، بل وقد يكون كما قال الجاهل، فإن إصلاح كلمة واحدة قد يكون أسهل من إنشاء عشر ورقات. نعم، ما كان على شرط الشيخين ألا يشمل شرط البخاري إذا كان على شرط الشيخين؟ يأتي الكلام والمعركة الكبيرة في شرط الشيخين إن شاء الله ربما يكون، نرجو من الله أن نوفق في معرفة شرطه، إن لم يكن عرفه وتيقن الأقدمون فلا تسمى أنك تحصل على يقين بأن شرطهما ماذا، لكن إن شاء الله يأتي الكلام عليه. هل المقصود من شرط الشيخين رواة الشيخين وهذا الحديث على شرط الشيخين، أي مروي من طريق رواة الذين أدخل أحاديثهم الشيخان، أم المقصود منه الرواة على الصفة التي هم على صفة رواة الشيخين إلى آخره. ما رواه البيهقي عن الحاكم بالإجازة يكون تكملة للمستدرك فيستدرك؟ لا، الحاكم له كتب كثيرة، لكن إذا قال هو أن البيهقي قال رواني بالمستدرك بالإجازة ولم تجد الآن في المستدرك، هذا طريق التصحيح، قل هذا الحديث سقط من المستدرك أو في نسخة من التي كانت عند البيهقي كانت هذه الرواية والثانية ليست فيها، هذه طريقة التصحيح أيضا. لكن لا تقول أنها كل ما روى الحاكم فهو ادعى أنه ولا شرط فيه، لا، ما أدخله في ما بين دفتي المستدرك فهو يكون من المستدرك، وأما غيره فيكون من روايات كثيرة التي جاءت في كتبه الأخرى. نعم. هل صحيح أن الطيالسي لم يصنف وإنما الذي جمع مؤلفه وطلابه؟ إذا فتحت هذا الباب فلا تجد للإمام أحمد رحمه الله أي مؤلف، لأن كل مؤلفاته عن طريق الخطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه في الغالب، ما هو كذا مسند الإمام أحمد هذا هو، وزاد فيه الأسئلة والمسائل كلها من أين هذه؟ أسئلة الإمام أحمد هذه صحيح، سألت أبي أو سألت أبا عبد الله كذا، هذه يكون منسوبة للجامع والسائل، لكن أصل الكتاب لمن؟ لمن أحمد يقفهم على هذه الشاكلة تواريخ ابن معين كلها، ولا يعني أنه لم يكن له كتاب في هذا، له كتاب غاية ما فيه كان يرجع الإمام الأسئلة، طبعا لا يمكن أن يكون فيه الأسئلة، لا يمكن أن يكون يروي عن كتابه مباشرة، فإنما يسأل فيرد وربما يرجع إلى الكتاب، لكن الكتب التي أخذت عنه بالرواية هذه رواية المؤلفين، رواية الراوين أو السامعين أو الناقلين، فهل ينسب إليهم هذا الكتاب أم ينسب إلى أصل المؤلف؟ الطيالسي له المسند، وما كان أحد من المسندين من المحدثين من قبل إلا وله كتاب، وإلا في الحقيقة كان يعاب عليه الإمام أحمد من جملة جروحه على بعض الرواة، قال كان ثقة إلا أنه لم يكن له كتاب. لماذا؟ لأن الكتاب يعطيك ضبطا أقوى، ضبط صدر مهما كان، إن الحفظ خوان، لكنهم كانوا إذا نسوا فيذاكرون ويتذكرون ويذكرون ويستذكرون ويحفظون مرة ثانية، لكن إذا راح الكتاب الذين احترقت كتب ومضاعت كانوا يحفظون اختل ضبطهم. فإذا الطيالسي لا تقول أنه ليس له، لكن يونس بن حبيب وغيرهم الذين رووا وان طريقهم رويت ونسخت إليه غاية ما فيه هنا، مثل ما صحيح البخاري روي عن طريق الفرابري، صحيح مسلم عن طريق الجلودي إلى آخره، فلا تقل أن هذا من جمعه هو. ابن السني نقل عن النسائي السنن الصغرى، بعضهم قال هو ابن اختصار ابن السني، لا. هل يصح إطلاق الصحيح على مستدرك الحاكم صحيح الحاكم؟ نعم، هكذا قالوا تجوزا، لأنه على رأيه هو ما جمع إلا الصحيح فيها، كما ابن حبان و أو ابن حبان والحاكم ابن خزيمة جمع الصحيح على رأيهم، فصحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان وصحيح المستدرك، وقد أطلقوا عليه الصحيح أيضا قديما. التصاهر والتشدد هل هو في تطبيق القواعد أم أنه لاستعمالهم قواعد خاصة مخالفة لما اعترفوا عليه من القواعد؟ لا، الأصل فيها ينبغي أن تكون قاعدة تطبق في جميع المواضع على أصلها. إذا كان راو مستور مجهول حديثه عند عامة المحدثين غير مقبول لأنه لم يوثق من معتبر أو معتبر، فينبغي أن يكون في جميع المواضع.